الخامسة صباحا بباريس.
نشرة إخبارية مفصلة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوين الخامسة: نتنياهو يقيل وزير الدفاع على خلفية معارضته التعديلات القضائية واندلاع احتجاجات حاشدة. أوكرانيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن لمواجهة ما تصفه بالابتزاز النووي الروسي. الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي. خشية من فوضى في فرنسا قبل يوم التعبئة العاشر ضد إصلاح نظام التقاعد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع في حكومته يؤاف جالانت على خلفية تصريحات لن أدلى بها الأخير بشأن تعديل النظام القضائي الذي قال إنه يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد. ومع انتشار نبأ الإقالة، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس ملوحين بالأعلام الإسرائيلية، فيما تجمعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني في أحد الجوانب. محمد سيف الدين.
اكتسبت الاحتجاجات المستمرة في إسرائيل على مشروع قانون تعديل النظام القضائي زخما جديدا مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يواف جالانت بعد مطالبة الأخير بتجميد المشروع لمدة شهر. وبعد إعلان الإقالة، تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين في مركز الاحتجاجات بشارع كابلان وسط تل أبيب. وبحسب بيان للشرطة، أشعل المتظاهرون إطارات في شوارع المدينة، فيما أغلقت طرقات وتوجه متظاهرون آخر إلى مقر إقامة نتنياهو مطالبين برحيله. وردا على قرار إقالته، علق جالانت المنتمي إلى حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو بالقول إن أمن إسرائيل لطالما كان وسيبقى مهمتي في الحياة. وعشية أسبوع مفصلي لمسار هذه الأزمة، علق زعيم المعارضة يائير لابيد على إقالة وزير الدفاع بالقول إنه يمكن لنتنياهو طرد جالانت لكن لا يمكنه طرد الحقيقة والشعب المعارض لجنون الائتلاف الحاكم بحسب تعبيره، مضيفا أن نتنياهو أصبح في حد ذاته تهديدا لأمن إسرائيل.
متحدث باسم البيت الأبيض قال إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل، وتحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. من جهته، قدم القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك استقالته احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء لوزير الدفاع. تزامنا، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أنها أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي للتنديد بتصريحات وزير المال الإسرائيلي اليمين المتطرف بتسليل سموتريتش حول ضرورة محو بلدة حوار الفلسطينية. ودعا المجلس في رسالته على موقعه الإلكتروني، دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث الإدارة الأمريكية أيضا على القيام بدورها لتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في أي إطار يأتي هذا الموقف الخليجي؟ سؤال طرحته موتكا الدولية على سليمان العقيلي الكاتب السياسي السعودي. نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
الموقف الخليجي من إسرائيل يؤكد الموقف التقليدي التاريخي لدول المجلس، ولكن هذا التعبير الذي دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل في الواقع هو ناتج عن أعمال المتطرفة التي تقوم بها حكومة إسرائيل المتشددة. ولا شك أن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية لم تغير موقفها من إسرائيل حتى بعد أن طبعت دولتان هما البحرين والإمارات علاقاتهما مع الدولة الصهيونية. وأعتقد أن الموقف من إسرائيل يأتي بعد الاتفاق السعودي الإيراني الذي يبدو أنه يبقي إسرائيل معزولة أكثر من ذي قبل في المنطقة.
سليمان العقيلي الكاتب السياسي السعودي. هذا وقعت إسرائيل والإمارات اللتان طبعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2020، وقعت اتفاقا جمركيا يعد المرحلة الأخيرة قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة الأولى من نوعها بين الدولتين حيز التنفيذ. ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعزيز تعاونهما في مجال الدفاع والطاقة، وجددا عزمهما على العمل معا لمساعدة لبنان. وأوضح الإليزي أن زعيمين أشادا خلال اتصال هاتفي بالأمس بدينامية علاقتهما الثنائية، وذكر الإليزي أنهما عبرا عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان، وكررا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمر بها لبنان، حيث اندلع جدل طائفي على خلفية امتناع حكومته عن اعتماد الدوام الصيفي العالمي، ما أثر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ريتا خوري.
عصيان الساعة هو التعبير الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ردا على قرار الحكومة اللبنانية تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي العالمي. وعلى الرغم من عدم ذكر سبب للقرار، اعتبره البعض محاولة لخطب ود المسلمين بإتاحة الفرصة للصائمين في رمضان للإفطار مبكرا وفقا للتوقيت الشتوي، غير أن القرار أربك مؤسسات عدة. فالخطوط الجوية اللبنانية قالت إنها ستبقى على التوقيت الشتوي تماشيا مع قرار الحكومة، لكنها عدلت أوقات رحلاتها لتتماشى مع التوقيت الدولي. وأعلنت محطات تلفزة بارزة عدم التزامها. البطريركية المارونية بدورها أعلنت عدم تنفيذ القرار الذي رأت أنه اتخذ من دون التشاور مع كل المكونات اللبنانية. كما اعترضت أبرز الأحزاب المسيحية على القرار الذي اتخذ بسرعة منحا مثيرا للتوترات الطائفية المستمرة أساسا منذ عقود.
وزير التربية اللبناني عباس حلبي أعلن من جهته أن القطاع التربوي سيلتزم بالتوقيت الصيفي رغم إعلان الحكومة اللبنانية تأخير بدء العمل بهذا التوقيت حتى نهاية شهر رمضان. أدانت وزارة الخارجية السورية الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على دير الزور، وقالت إن واشنطن تكذب بشأن المواقع المستهدفة، وأكدت التمسك بإنهاء الاحتلال الأمريكي. والولايات المتحدة كانت أعلنت أنها نفذت ضربات على منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا بعد هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي في سوريا. تواصلون الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الملف الروسي الأوكراني، وعلى وقع التنديد بإعلان موسكو أنها ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، يتواصل التصعيد الميداني على عدة جبهات. هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أن كييف تمكنت من صد أكثر من 50 هجوما للقوات الروسية في بخموت، ليمان، أفديفكا ومارينكا. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية على بلدة روسية بالأمس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتدمير مبان سكنية. محمد زاوي من كييف.
لا تهدأ الجبهة الشرقية في أوكرانيا، تقول هيئة الأركان. الساعات الأخيرة شهدت تنفيذ القوات الروسية لأكثر من 50 هجوما في اتجاه 4 مدن رئيسية، وهي ليمان، أفدييفكا، مارينكا وباخموت. هذه الأخيرة تشهد هدوءا نسبيا كما تصفه قيادة عمليات الشرق في الجيش الأوكراني. يتواصل القتال هناك لكن بوتيرة أقل مع انخفاض عدد الهجمات الروسية. في المقابل يكثف الروس قصفهم لاتجاهات أخرى في المنطقة، فصوت القذائف والمدفعية لا يتوقف في ليمان وكوبيانسك في مقاطعة خاركيف. بين المناورة والهجوم تعيش خطوط المواجهة في إقليم دونباس معارك استنزاف يسقط فيها المئات يوميا حسب تقديرات أوكرانية. الليلة الأخيرة لم تكن هادئة في زابوريجيا وخيرسون وسومي في الشمال الشرقي، حيث تجدد القصف الروسي على عشرات البلدات باستخدام مختلف أنواع الأسلحة. سياسيا، دعت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمواجهة ما أسمته الابتزاز النووي الروسي، بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل حذر من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا إذا ما وافقت مينسك على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها، وفيما أفاد مسؤول أمريكي كبير بأن الولايات المتحدة لا تملك أي مؤشر إلى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا. ندد حلف شمال الأطلسي الناتو بالخطاب الروسي في عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، معتبرا أنه خطر وغير مسؤول. تواصلنا الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الشأن الليبي، تتواصل محادثات اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة 5+5 لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج ليبيا من مأزقها السياسي. سميرة والنبي.
أهم الملفات التي تناقش بين الفرقاء الليبيين في اللجنة الأمنية إنشاء قوة مشتركة بين الشرق والغرب والجنوب، إضافة إلى تأمين ظروف تنظيم الانتخابات المقبلة، فضلا عن استتباب الأمن في حدود البلاد خاصة الجنوبية. ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية الليبية 5+5 لمواصلة الجهود والمساعي الدولية والإقليمية للنهوض بليبيا وإنجاح مسار التسوية السياسية والأمنية في البلاد، لكن تحديات جمة تعيق توحيد المؤسسة العسكرية. الأستاذ محمد الأسمر البوزيدي، رئيس مركز الأمة للدراسات السياسية والاستراتيجية في ليبيا.
وجود قوات أجنبية مسلحة على الأراضي الليبية يعيق عمل القوات المسلحة بشكل موحد. ثانيا، وجود الميليشيات لحد الآن وعدم تفكيكها وتسليم أسلحتها، وبالتالي كل هذه اللقاءات والخطوات ما لم يتم تنفيذ الخطوات التمهيدية المسبقة تعتبر هي لقاءات وإن كانت إيجابية ولكنها غير متكاملة في النتائج.
اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 يروم استكمال أشغال اللجنة في اجتماعها السابق بداية الشهر الحالي، والذي أكد على أهمية المضي قدما في توحيد المؤسسة العسكرية رغم التحديات الأمنية، كما تبنى مشروعا وطنيا شاملا لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.
قالت شركة تابعة لمؤسسة النفط الوطنية الليبية إنها وقعت عقدا مع شركة هانيويل الأمريكية للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة نفط بجنوب البلاد. من المحتمل أن يتكلف ما بين 500 و$600 مليون. بدأ قد عسكريون وسياسيون مدنيون في السودان محادثات لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش، في الوقت الذي يحاولون فيه وضع لمسات نهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات. إسلام عبد الرحمن من الخرطوم.
في جلسات خاصة وداخل الغرف المغلقة، دخل المشاركون في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري آخر الورش في القضايا الخمسة العالقة، دخلوا في مناقشات عدد من الأوراق الهامة وبمشاركة ممثلين من القوات النظامية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح. تصدرت عملية الترتيبات الأمنية والعسكرية الأوراق المقدمة للنقاش، فيما ينتظر مناقشة أوراق تتعلق بإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات العامة في السودان وتكوين جيش موحد على مدى الأيام الأربعة المقبلة. وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بريز قال إن الهدف من الورش وإصلاح الأجهزة الأمنية ودمج الجيوش. وقد أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان التزام الجيش بأن لا يكون حجر عثرة أمام إصلاح الدولة. ورغم أجواء التفاؤل بقدرة الفرقاء السودانيين في التغلب على العقبات التي تعترض عودة الحكومة المدنية، إلا أن خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية قال إن هناك جهات تعمل على إحداث الوقيعة بين المدنيين والعسكريين. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
هنا في فرنسا، حذرت الحكومة والنقابات من خطر حدوث فوضى في ظل احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس ماكرون لاستقبال قادة تحالفه الحاكم هذا اليوم. ريت تخوري.
زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون دعا إلى مضاعفة التظاهرات، معتبرا أن ماكرون يعيش خارج الواقع. لا تختلف النبرة كثيرا لدى اليمين المتطرف، إذ رأى مسؤولون في حزب التجمع الوطني أن ماكرون لا يصغي إطلاقا ولا يقدم حلولا مقنعة. الرئيس السابق فرانسوا هولاند تحدث عما سماه سلسلة من أخطاء ماكرون، معتبرا أنه غذى التوترات الاجتماعية. إذا تخلى إيمانويل ماكرون عن إصلاحه سيكون مثيرا للسخرية، قال مرشح الرئاسة السابق إريك زيمور. على صعيد آخر، كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة لجورنال دو ديمانش أن حزب التجمع الوطني الذي تقوده مارين لوبين كان المستفيد الأكبر من السخط الشعبي الواسع على الرئيس ماكرون الذي انخفضت شعبيته بشكل كبير.